بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم الصحيح المتصل لدين الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولي أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وبه قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه
على سعد
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه العظيم وشرعه القويم وهداية عبده المصطفى محمد إلى الصراط المستقيم. اللهم أدم صلواتك على سيد أهل صراطك المستقيم ذي الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربه على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا غفار. بعد، فيوالي الشيخ علي رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويذكر لنا في هذين الحديثين حكم وجوب استرضاء الوالدين وإذنهما في الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد جعل الله تبارك وتعالى الوالدين حقا عظيما ورتب كثيرا من الأحكام على إذنهما وعلى أخذ رضاهما، ومنه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فمن كان أبواه أو أحدهما في الحياة لا يجوز له الجهاد ما دام الجهاد فرض كفاية لم يصل إلى فرض العين، ومثل غير من فروض الكفايات، إلا بإذنهما أو بإذن الموجود منهما. وفي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال: أحي ورداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي تسمية بذل الجهد في خدمة الوالدين وإدخال السرور عليهما ورعاية حاجتهما جهادا، سماه صلى الله عليه وسلم جهادا. وفيه أن الجهاد قد يطلق على كل بذل للجهد والطاقة في مرضاة الله تبارك وتعالى. ومنه ما خصص باسم الجهاد تمييزا وتعظيما، كقوله: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، وقوله: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما جاء في تخصيص هذا العمل أنه جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى اعتناء به ورفعة لدرجة ذلك العمل المخصوص. فتبين أنه لا يمكن حصر الجهاد في قتال المشركين الصادين عن سبيل الله وحده. ولقد أنزل الله على نبيه آية: وجاهدهم به جهادا كبيرا، قبل أن يأذن بالجهاد بالقتال وقبل أن يشرع الجهاد بالقتال، وكان ذلك في مكة المكرمة. وقال له: جاهدهم بجهاد كبيرا، وسمى قيامه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة ومصابرته للمشركين جهاد كبير، جهاد كبير. فلا يمكن أن يحصل الجهاد في القتال أصلا، بل هذا الجهاد الكبير لا قتال فيه، وهذا الجهاد الكبير قبل أن يؤذن للنبي والصحابة في القتال للمشركين. فكانوا مأمورين بالصبر وأن لا يقاتلوا ولو من تعرض لهم وأذاهم من المشركين، فكان يصبرون على ذلك حتى جاء الإذن في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة: يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجوا من دارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فجاء بداية شرعية الجهاد بالقتال. إذن فالجهاد من قبل الإذن بالقتال وبعد الإذن بالقتال متنوع متعدد بأعمال يتقرب بها إلى الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فأكثر من يبعث يوم القيامة في الشهادة هم شهداء عند الله تعالى، أقوام من هذه الأمة ماتوا على فرشهم في ديارهم، في ما ماتوا في المعارك ويحشرون شهداء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليتمنين أقوام قتلوا في سبيل الشهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم عند الله يوم القيامة. وفي ذلك اختلاف المراتب. وجاء أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن أجاهد معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما وهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق والحاكم وغيرهم. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فما دام الجهاد فرض كفاية ويقوم غيره مقامه من الأعمال، ومنه بر الوالدين، وبر الوالدين فرضين، فلا يقدم فرض الكفاية على فرض العين. قال الشافعية: بشرط أن يكون الأبوان مسلمين، مسلمين. إنما اعتبروا ذلك لوجود التهمة إذا كان الأب أو الأم مشرك أو مشركة، ميل قلوبهما إلى أهل دينهم فيمنعان من غير حاجة. ولكن إذا بدت حاجة لا تهمة فيها، كان يكون الأبوان وحدهما مريض ومحتاج إلى متعهد ولا متعهد له، ولو كان مشرك أو مشركة، فحينئذ لا يجوز للأب للابن أن يذهب القتال ويضيعهم ويتركهم ولو كان مشرك أو مشركة، ولا تهمة في هذا. فإذا اشتدت حاجتهما وهما غير مسلمين فلا يشترط في الإذن في الجهاد إسلامهما حينئذ. فأما إذا لم يكن هناك سبب ظاهر وعليهما تهمة الميل إلى المشركين، فحينئذ لا يحتاج الإبن إلى رضاهما في هذا الحال. وفي هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لأن شؤون العبادة مرتبة على تراتيب، ما يقبل فيها التعجرف ولا المشي بمجرد الرأي والميل النفسي للإنسان. وبعد ذلك ليس مطلق جهادنا، الجهاد معك يقول له جهاد صافي خالص، أصفى ما يكون من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال له لا. وجاءه صلى الله عليه وسلم من قال: إنني اكتتبت في غزوة كذا، يريد أن يخرج في الغزوة، وإن يعني سجلوا اسمه في الخارج، وإن امرأتي خرجت حاجة لا محرم معها، قال: اذهب فحج مع امرأتك، روح ولا تترك امرأتك وحدها تمشي الحج، روح حج معها وترك كله. ففيه ترتيبه صلى الله عليه وسلم للأمور والشؤون بنظر دقيق في الشرع المصون. وبذلك علم إذا أراد الخروج أيضا لغير الجهاد، فأن أراد الخروج لتجارة وغيرها، فيجي كلام الفقهاء يجيب برضا والديه أو لا. وإذا كان الحديث جاء في شأن الجهاد في سبيل الله، فكيف بالأمور المباحة؟ وهذاك فرض كفاية، فكيف بالأمور المباحة؟ مع أنهم قالوا إذا لم يكن خوف في السفر عليه فيجوز له الخروج للحاجة في التجارة وغيرها، لا يضطرب أمره. وكذلك إذا أراد الخروج لطلب العلم، فإن كان طلب العلم الذي هو فرض عين فما يحتاج إلى إذنه، ما يجب عليه الخروج. وإن كان فرض كفاية، فمثل الجهاد يحتاج إلى إذنهما. وفرقوا بينه وبين الجهاد، فإن الجهاد محل معركة يتعرض فيه للقتل بخلاف السفر العام للعلم والتجارة وغيرها، فرقوا بينه وبين الجاهل. كذلك إذا أراد السفر للحج، فإن كان الحج تعين عليه وصار فرض عين فما يحتاج إلى إذن لأبوين، يجوز له أن يخرج من دون رضاهم، وهذا في حالة أن لا يكون لديهما حاجة ملحة تقتضي جلوسه. فإذا كان لهم حاجة فحاجتهما مقدمة. فإن كان يستغنيان عنه ويقوم غيره بخدمتهم فيجوز له أن يذهب في فرض العين. فإذا كان فرض كفاية حج تطوع، إذا كان حج تطوع ما يجوز له الخروج إلا بإذنهما. وفيه خلاف، فإذا أذن وشرع في الخروج ثم رجع فعليه أن يرجع. فإن كان في أثناء القتال قد دخل في القتال، إذا دخل في القتال فكذلك على المعتمد. وقيل إذا قد دخل في القتال ما لهم حق، لأنه يقرب من الفرار من الزحف. وقيل بالتفصيل إذا كان يحتاج إليه فلا يجوز الرجوع ويستمر، وإن كان لا حاجة ولا يؤثر على المسلمين، المسلمين فيهم كفاية، فيرجع إلى والديه. إذا لم يكن الوالدان لكن عنده جد أبو الأب وعد شيبة فقير عنده مسكين ويحتاج إلى نفقة ولا تعهد، وإلا جدة هم الأب وهم الأم، فالحكم كذلك حيث وجبت النفقة ووجب البر فالحكم كذلك، ما هو شرط أب مباشر ولا أم مباشرة، فالحكم كذلك. فإذا احتاج إليه ما يجوز له أن يضيعهم جد ولا جدة، وإن استغني عنه فإن كان له حاجة للخروج أو المسلمين له حاجة فيجوز الخروج من غير إذنهما. وهكذا واختلفوا كذلك إذا كان الجد والجدة مع وجود الأب والأم، وأذن الأب أو الأم فهل أيضا يحتاج إلى إذن الجد والجدة؟ وأنها أما كالإرث، إذا وجد الأب والأم عاد يرث الجد ولا الجدة ويقدم أمرهما. ففي وجه فيه المنع، يقول لأن منع من الخروج لأن لا يلتفت إلى أمرهما، يقول أن البعيد محجوب بالقريب، لكن الأصح نعم لهم المنع لأن البر إلى البعيد وشفقته لا يختصان بحالة فقدان القريب، إن كان موجود الأب وإن كان غير موجود الجد مكانه يحتاج إلى بر ويحتاج إلى نفقة إذا كان محتاج إليها، وهذا ما يمنع من وجود الأب بخلاف الإرث. كلام ثاني في أن تركته تعطى للأب ما يعطى الجد منها شيء، فهذا حكم لا يتفق مع العلة هنا. وهكذا الحكم في ما يتعلق بالاستئذان من الوالدين في الجهاد وفي غيره. وجاء في رواية عند الإمام مسلم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهناك حديث حملوه على أنه إذا كان الجهاد فرض عين، وذلك ما جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سألوا بعض أصحابه وأفضل الأعمال قال له الصلاة، قال ثم ما قال الجهاد، قال فإن لي والدين فقال له آمرك بوالديك خيرا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال فأنت أعلم. قال فأنت أعلم. فحملوا هذا الحديث على أنه في الوقت الذي كان فيه إيش الجهاد فرض عين، كان الجهاد فرض عين عليه، هذا قال تركوا. قالوا فأنت أعلم، إذا لم يكن هناك ضرورة لهما ولا مشقة فخرج، وإن لم يأذنا في حالة أن يكون فرض فرض عين. وجمعا بين الحديث أنه تعددت الأحاديث في منع الخروج إلا بإذن الوالدين، فحملوا هذا الحديث على أنه والحالة فرض عين، فيصير فرض عين إما بمداهمة الكفار لبلاد المسلمين، وإما بخطاب الإمام لشخص معين يحتاج إليه في الجهاد، ولكون صاحب خبرة معينة مضطرين إليها في الجهاد ما يقوم بها غيره، فيصير فرض عين عليه أن يذهب، وهنا لا يحتاج إلى إذن الأبوين. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رجل هاجر صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له هل لك أحد باليمن؟ قال أبوي. قال أذن لك؟ قال لا. قال فارجع واستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. فتبين بذلك أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين أو بإذن أحدهما إذا كان الآخر كافر أو مفقود قد توفي، إلا إذا تعين الجهاد، فحينئذ يصير فرض عين لا يحتاج إلى إذن أبوين ولا غيرهما، على كل من يمكنه إعانة المجاهدين يجب عليه ذلك. أذن الأبوان أم لا؟ إلا في حالة أن يضيع له إذن ولو، ففرض عين وفرض عين، فرض عين يفوت، فرض عين ما يفوت، ما يتضرر الناس، ما يتضرر المسلمون بعدم خروجه، ويتضرر أبواه بخروجه، فحينئذ بل خلف صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان لتمريض زوجته سيدتنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لم يخلفه إلا ذلك الأمر عده النبي من أهل بدر، وقسم له في الغنيمة، فقال كما قال الآخرون الذين قسم لهم وعدهم من أهل بدر، وأجري يا رسول الله. قال وأجرك، تعطينا غنيمة وشيء لأجر كما البدر ولا بس غنيمة؟ إيش بغيت بالغنيمة واحدة؟ قال له وأجرك. فكان كل من قسم له منهم من هؤلاء منهم حدود ثمانية لم يحضروا الغزوة وعدهم منها من أهلها صلى الله عليه وسلم، فإذا أعطاه قسمهم الغنيمة يقولوا أجري يا رسول الله. قالوا أجرك، نقول له أجرك، فكان يهمهم الأجر، وذلك فعدوا من البدريين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ففي تأخيره من أجل تمريض زوجته إشارة إذن إلى تقديم الأمر. وهكذا تعددت عندنا الأحاديث. وقال رجل لابن عباس إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني. قال له ابن عباس، قال له ابن عباس، قال له أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. الروم تحصل من يغزو غيرك، أما أبويك ما أحد بيقوم بهم إلا أنت، روح أطع أبويك. وكان من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلمت أيضا ما قال الشافعية وكثير من أهل العلم أنه إذا كان الأبوان مشركان يجوز أن يجاهد من غير إذنهما، قالوا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من لهم آباهم كفار، ولو استأذنهم ما بيأذنون لهم، وكان يخرج معه في الغزوات عبد الله بن أبي ولو استأذن أباه لم يأذن له، مع أن أباه كان يحرض الناس الأجانب لا يخرجوا، يكسلهم عن الغزو مع الخروج مع النبي، فكيف بولده لو استأذنه؟ فهو يكسل غيره، إلا أنه يحتمل لموقفه في النفاق أن لا يمنع ولده لئلا يقال منع ولده ويتظاهر بالإذن له، كما يتظاهر بخروجه بنفسه في كثير في بعض الغزوات. لا إله إلا الله. جاء عند الحنفية كما هو أيضا عند المالكية أن الحق للأبوين حينئذ عند الخروج الجاد لا فرق بين أن يكون مسلمين أو كافرين، فلا بد من إذنهما. وقال غيرهم إن كان كافرين فهما متهمان بالميل إلى أهل ملتهم، فلا يعتبر إذنهما حينئذ. وعلمنا أن ذلك مقيد بما لم يكون محتاجين إليه، وإلا فلا بد من قيام معهما ولو كان كافرين. وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول أيضا أولى المالكية والحنفية يقولون إذا كان إذا كره خروجه مخافة ومشقة، أما إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخاف عليه الضياع. وعلمنا أن الجد والجدة كالأبوين، وقيل لا يلزمه مع وجود الأب والجدة كما سمعت الكلام فيه. قال ربنا وبالوالدين إحسانا. سمعنا أيضا حديث الذي قال له جيت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وسيأتي الكلام عن الهجرة في الحديث بعد هذا. يقول عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وثلاث سند صحيح. وبعده أيضا الحديث يقول إيش بعده الحديث من ابن عباس قال له هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
أنا بريء من كل مسلم
فحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين محمول على من يخاف الفتنة في دينه ويمكنه الخروج، أو على من لا يستطيع أن يبرز شعائر الدين ولا يقيمها، فحينئذ حرام عليه الإقامة بين المشركين. فإن كان لا يخاف الفتنة في دينه ويستطيع إظهار شعائر الدين فلا يلزمه الهجرة حينئذ. بل قال بعض أهل العلم أنه إذا تمكن المسلمون من إقامة شعائر الدين في أي بقعة فهي أرض إسلام لا اعتبار لحاكمها. وقال الفقهاء عندنا أن إذا قد دخل الإسلام أرض وحكمت به فهي دار إسلام، وإن تكاثر فيها المشركون بعد ذلك وغلبوا عليها. ولكن تعليق الحكم بوجود التمكن من إقامة الشعائر وجيه، فإذا كان يتمكن من إقامة الشعائر ولا يخاف الفتنة على نفسه ولا على أولاده ولا على أهله لم تلزمه الهجرة، وإلا يجب عليه أن يهاجر. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فما يجوز أن يبقى في مكان يخاف الفتنة على أولاده أو على أهله أو على نفسه في الدين، أو لا يستطيع إظهار الشعائر، فإن ذلك يدعوه إلى الضعف في الدين والإسلام وإلى إضاعة كثير من شؤون الشريعة المطهرة، فيجب عليه أن يرحل ويهاجر بنفسه. وبعد ذلك أيضا إذا لم يكن خوف فتنة ويستطيع قام سعير، ولكن متمركز المشركون في ذلك الموطن وقيام وإقامته معهم مثل التكثير لسوادهم، فحينئذ ينبغي له أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، لأن الذي ينبغي له أن يكثر سواد المسلمين لا يكثر سواد المشركين أن يكون معهم. فإن لم يكن شيء من ذلك أو كان بإقامته بينهم نشر للإسلام وفتح الباب لإسلام كثير ممن لم يكن في إقامته بينهم ودعوتهم للإسلام، أو لا حتى ينشر بينهم دين الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن المستضعفين بمكة كانوا يفتنون في دينهم وكانوا لا يستطيعون إقامة الشعائر، فوجب عليهم الهجرة. إلا المستضعفين الذين ما يقدرون على الخروج مستثنين، إلا المستضعفين من رجال ونساء وولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وأما قادر على الهجرة يجب عليه الهجرة إلى أن فتحت مكة. فلما فتحت مكة جاء في هذا الحديث عن ابن عباس لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص الآن ما عاد تصح الهجرة من مكة المكرمة، مولده ومن شاء ومحل نزول الوحي عليه وفيها بيت الله الحرام ومقام إبراهيم، فما عاد تصح الهجرة من مكة بعد فتحها وإذهاب الفتنة، فما عاد حد يفتن وشعائر الدين ظاهرة قائمة، وإن كان لم يزل كثير من المشركين هناك، لم يزل كثير من المشركين بعد الفتح. وإلى السنة الثانية سيدنا أبو بكر حج بالناس وعاد المشركين موجودين، وأمر المنادي ينادي، ففي خلال سنة وأشهر كانت مكة المقيمون فيها يقيمون مع المشركين، ما منعهم ولا. فإذا أنا بريء من مقيم المشركين، مخصوص بمن كان يفتن في دينه أو لا يستطيع إقامة الشعائر وهو قادر على الخروج من بينه. هؤلاء المقيمين كانوا بين المشركين، حتى اللي أمرهم سيدنا عتاب بن أسيد وناس من كبار الصحابة قال لهم يبقون محلهم في مكة المكرمة والمشركين موجودين سنة وستة أشهر وهم بين المشركين، وإن كان الحكم صار مع المسلمين. وهكذا يدور الحكم مع العلة. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لتتراءى ناراهما، يعني قتلهم الجيش وما بالوا بسجودهم، ظنوا أنهم يستعيدون من القتل بالسجود. فلما بلغ النبي خبرهم أمرهم بنصف العقل، أي عن نصف الدية، لم يكمل لهم الدية لأنهم عانوا على نفسهم، ليه تبقون بينهم أنتوا جالسين؟ وبعدما داهموهم المسلمين وهم يقاتلون كفار حربيين وذلك قاعدين بينهم وهم يخفون إسلامهم ويستطيعون الخروج ما خرجوا، فلما دخل المسلمون يقتلون قاموا يسجدون، ما عرف المسلمين المسلمينهم يتعودون ما يعرفون أن هنا مسلم بين هؤلاء المحاربين الكفار. فلما بلغ النبي الخبر حكم بنصف الدية وقال أنا بريء من يقيم بين أظهر المشركين، هسه المسلمين يقدرون على الخروج ليش يقعدون؟ حب الوطن وحب المكان ما يجوز يقطعهم عن إقامة أمر الدين ما داموا في محل فتنة ولا يقدرون إظهار الشعائر الدين، فليخرجوا من بينهم. أيوة. فمعانوا على أنفسهم بإقامتهم بين الظهر المشركين، فكأنه هم هلكوا بجناية على أنفسهم فسقط بعض ديتهم. نعم. ويقول أبو هريرة: الإيمان جيت الفتك لا يفتك مؤمن، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ويقول: لا تتراءى ناراهما. فالإيمان قيد الفتك، أي منع الفتك، يعني يأتي الرجل صاحبه على غفلة يقتله، الإيمان يمنع صاحبه عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه، كما يمنع القيد والقيد المقيد عن التصرف. الإيمان يمنع الفتك كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدا، فالمؤمن ما يفتك، وحتى يتأكد أنه يقاتل من شرع الله قتاله. فكل من يقدر على الهجرة من بلاد الكفار حيث لا يمكن إظهار دينه، فيجب عليهم الخروج. حتى المرأة إذا كانت تستطيع الخروج وتأمن على نفسها في الخروج، وإن لم يكن معها محرم، وإن لم يكن معها محرم في هذه الحالة، إذا أمنت على نفسها فتخرج ولو من دون محرم من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، إذا أمنت على نفسها في الطريق. أو كان ما تخافه في الطريق أقل خطرا وشانا من خوفها في المقام، فحينئذ تخرج. وهكذا. ومن يعجز إما لمرض أو إكراه أو ضعف كالنساء والولدان فهم الذين استثنوا في الآية، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقد تستحب الهجرة من مثل من يقدر الهجرة وهو يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب، ولكن ما يترتب على مقام بينهم نصرة للإسلام ولا نشر للدين، ويترتب على رجوعه إلى بلاد المسلمين زيادة حفظ له أو لأولاده أو تكثير للمسلمين، فحينئذ يستحب له أن يخرج إلى بلاد المسلمين حتى يكثر سواد المسلمين، وحتى يأمن أكثر على أولاده وأهله، وحتى يتعرض لزيادة الإيمان ما دام ما يترتب عليه فائدة من إقامة بين المشركين. وفي الفائدة في الإقامة بينهم، لما فتحت مصر بالإسلام بقوا مدة طويلة والأكثرية غير مسلمين، نسبة المسلمين قليلة، القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث كانت نسبة المسلمين أقل، القرن الرابع ثم انتشر الإسلام بإقامتهم بينهم ورؤيتهم للإسلام عن كذب ومصاهرتهم، فصار المسلمون هم الأكثر وقلل عدد الكفار نهائيا إلى أقل ما يكون. هذا من أثر المخالطة والإقامة بينهم انتشر الإسلام بعد ذلك، وإلا كانت النسبة قليلة جدا للمسلمين أيام دخول الإسلام إلى مصر. ويرى بعضهم أنه إذا كان يستطيع إظهار شعائر الدين في بلاد الكفار ثم إنه لا يخاف على نفسه ولا على أولاده ولا على الفتنة ويرجو إسلام أحد، ثم إنه بهجرته لا يبقى ظهر شعار الإسلام في المنطقة، يقول إذن هذا عليه الإقامة، تمتنع عليه الهجرة في هذا الحالة حتى يبقى المكان معمورا بشعائر الإسلام، لأنه يصير دار إسلام بظهور شعائر الإسلام فيه، فإذا تركه من غير حاجة من غير ضرورة فصارت خفت صوت الإسلام فيه وظهور الإسلام فيه، فحينئذ يلزمه القيام لأجل يؤدي هذا الواجب. وهكذا لما أراد بعض أصحابنا أن يرجع من بعض بلاد الكفار, فتشار الحبيب أحمد مشهور الحداد قال اجلس محلك هنا وقم بخدمة الدعوة ويأتي الدعاء فانصرهم. فأقام بعد سنوات ظهر أثر الدعوة وجاء الدعاء. فتعجب بكلام الشيخ من قبل لما يرغبون من مصلحة الإسلام, وهو كان مامون عليه أن يتغير في شيء أو أن يفتن في شيء مع قدرتي على إقامة الشعائر. وعند بعض الحنفية عموم هجرة عموم قول الهجرة بعد الفتح, يقولون ما عاد يجب الهجرة من دار الكفر إلا في حالة فقط خوف الفتنة فقط, وإلا ما يلزم الهجرة عند الحنفية وغيرهم. لأن قوله الهجرة بعد الفتح خصصه جمهور أهل العلم بمكة, وأما الهجرة باقي حكمها كما جاء في الحديث بعده كذلك. أما في فتح مكة قال ولكن جهاد وني, كيف ولكن جهاد وني هذا والهجرة ولكن جهاد وني, كيف ولكن جهاد وني, يعني مفارقة مكة والخروج منها لأجل الجهاد ممكن ذلك. فيخرج من مكة ما هو من أجل الهجرة من مكة إلى المدينة, ولكن من أجل يشارك في الجهاد أو يخرج لطلب العلم ونحو ذلك, ممكن يخرج لهم من مكة ومن غيره, ولكن جهاد وني يعني ما فاته من الثواب كما يقول النووي والثواب بسبب الهجرة, فيمكن أن يحصل مقابله بالجهاد وبالنية. يخرج من أجل نية نصرة مظلوم أو نشر العلم أو الدعوة إلى الله تعالى أو تعلم العلم الواجب, يخرج من مكة ومن غيره. الجهاد والنية مستمر, أما الهجرة من مكة لكونها كانت دار كفر فانقطع بالفتح بفتح مكة, فتح صلى الله عليه وسلم لمكة, ولكن جهاد ونية. ثم يأتي عندنا حديث في اسمه في أن الهجرة ما دامت الجهاد موجودة باقية, جابوا بعد ذلك جابوا فيما بعده لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, يعني فتح مكة أي من مكة. وكذلك كل بلد فتحه المسلمون, وأما قبل أن تفتح فالأمر على ما ذكرنا من قدرته وعدم قدرته على الهجرة وقدرته على إقامة الشعائر وعدم قدرته خوف الفتنة وعدم خوف الفتنة وهكذا. أشوف الرواية الهجرة من دار عبد السلام باقية إلى يوم القيامة, من دار الفتح عبد السلام عند العلماء باقية, لكن الهجرة المخصوصة وما يترتب عليه ثواب المهاجرين هذا بعد فتح مكة خلاص انتهى. ولهذا فاستر بن عربي وغيره على قوله لا هجرة بعد فتح قال إلي, يعني ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصرته بعد فتح مكة خلاص انتهى. اللي يجيب بعد فتح مكة إلى المدينة ما يلحقون بالمهاجرين في الثواب المخصوص والفضل, لأنه كان يحتاج لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليه. فلما فتح الله عليه مكة انتهى ذلك أمره. لهذا يقول سيدنا العباس آخر من هاجرت, يقول له آخر من هاجر لأن لقيه في الطريق وهو خارج للفتح صلى الله عليه وسلم, فلقيه مهاجرا ورجعه معه وقالوا أنت آخر من هاجرت. فانتهت الهجرة من مكة وكذلك الثواب المخصوص بالهجرة إلى رسول الله كان قبل فتح مكة. أما بعد فتح مكة فيشهد له قول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده. فالثواب المخصوص على الهجرة المهاجرين مقابل الأنصار الذي كانوا في خيار الصحابة انتهى من بعد فتح مكة خلاص. حتى وإن هاجر له ثواب هجر ما هو كما ذاك الثواب، ولا يلحق بثواب المهاجرين الذين هاجروا إلى صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة صلى الله عليه وسلم محمد. كأنه عد فتح مكة فتحا للعالم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نظر الله إلينا وملأنا بالإيمان لقينا جعلنا في الصالحين المصلحين والهداة المهتدين وأصلح شؤوننا والمسلمين وأعان المسلمين على إقامة أمر الدين حيثما كانوا وأرانا نشر هذا الدين وظهوره في كل بلاد وظهوره ودخوله إلى كل بيت، أن يصلح الله شؤون الأمة ويكشف الأمة ويرزقنا حسن الظرف فيما يرضي عنا.